محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام الدين. نحاول أن نتعرض إلى أسئلة تطبيقية حول موضوع قيمة المعرفة من أوله إلى آخره بقول الله تعالى وقوته. وهذه الأسئلة تعتبر بمثابة التلخيص والرجوع لهذه المادة والوقوف على أهم المطالب فيها. ونحاول أن نقرأ هذه الأسئلة التي يعتبر عن 40 سؤالا واحدا فواحدا، ثم نجيب على كل واحد من هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما معنى البحث عن قيمة المعرفة؟ وهل يمكن معرفة الواقع الموضوعي معرفة تامة في فترة؟
لا أحد يشتري بحد
ما شاء الله حاول أن نفسه. السؤال الأول حل السؤال الأول في أول صفحة من صفحات الموضوع، يعني صفحة 95 في هذا النص اللي هو كذا. هذه الصفحة يعني الزبدة من هذه الصفحة، الخلاصة من هذه الصفحة. يعني هسه أنا راح أبين جواب السؤال، فأنتوا من هذا الجواب تقدرون تستوصل الجواب بزيادة أو نقيصة من عندكم. معنى البحث عن قيمة المعرفة هو عبارة عن أننا نبحث مطابقة الأحاسيس للواقع الخارجي ومدى حصاية هذه الأحاسيس والصور الذهنية للواقع الموضوعي الخارجي. بعد أن بحثنا وانتهينا من بحث سبب نشوء هذه الإحساسات كيف؟ فإذا نظرية المعرفة نبحث تحت عنوانها سبب انبثاق المعارك الذهنية، وأما قيمة المعرفة فنبحث فيها مدى مطابقة هذه الأحاسيس للواقع الخارجي بعد الفرار من مسألة وجودها في الذهن. فإذا توجد في الذهن إحساسات، وتوجد في الذهن جمل، وتوجد أفكار. هذه الأفكار ما هو مدى مطابقتها للخارج، وما هو مدى كشفها عن الخارج؟ هذا هو الذي نريد أن نبحثه تحت عنوان قيمة المعرفة. هذا هو جواب الشق الأول من السؤال: ما معنى البحث عن قيمة المعرفة؟ الشق الثاني من السؤال يقول: وهل يمكن معرفة الواقع الموضوعي معرفة تامة في فلسفتنا؟ الجواب نعم، يمكن على ضوء المتبنيات الفلسفية الإسلامية الميتافيزيقية أن نتعرف على الواقع الموضوعي معرفة تامة. وهذه المعرفة ليست معرفة نسبية كما يقول النسبيون، وليست معرفة متطورة كما يقول النسبيون التطوريون والديالكتيكيون والماركسيون، وليست معرفة منعزل عن الواقع الخارجي وليست لها حصاية عن الواقع الخارجي كما يقول المثاليون، بل هي معرفة حقة يمكن لها أن تكشف عن الواقع الخارجي كشفا كاملا. وهذه الأشياء الموجودة بالخارج يمكن لنا إدراكها ويمكن لنا معرفتها على حقيقتها، ولا يوجد فصل بين الشيء في وجوده الخارجي والشيء في وجودنا، بل الشيء في وجودنا هو عين ونفس الوجود الخارجي. غاية الأمر أن هناك فرقا بينهما، وهو ما أنهينا به بحثنا، وهو عبارة عن الفرق بين الماهية والوجود، الفرق بين الوجود الذهني الذي لا يترتب عليه الأثر والوجود الخارجي الذي يترتب عليه الأثر. يعني هذا تقريبا مثل ما قلنا هي يعني خلاصة هذا الموضوع، يعني البداية خلاصة هو هذا الموضوع. السؤال الثاني: ما هي طبيعة التفكير اليوناني قبل عصر سقراط؟ لا شك في أن طبيعة التفكير اليوناني كانت عبارة عن موجة من الشك عارمة اجتاحت التفكير البشري بشكل عام، وحاولت أن تغذي عقول أصحابها حتى خرجوا بفلسفة مثالية وبفلسفة شكية حاولت أن تشكك في كل شيء، وقالوا تلك القضايا التي قالوا مثلا أنه لا يوجد شيء، وإذا كان يدرك شيء فالإنسان لا يمكن له أن يدركه، وإذا أدركه فهو عاجز عن أن يبلغه إلى غيره. مثل هذه السفقة كانت سائدة قبل عصر سقراط. فإذا السمة الواضحة التي تميز بها التفسير اليوناني قبل عصر سقراط وقبل مجيء الفلسفة اليقينية وتشييدها على يد سقراط هي عبارة عن الشك وعبارة عن السفقة. هذا الشك وهذه السفقة كانت سائدة في ذلك الزمان، وكانت تنكر وتنفي وجود الحقائق الموضوعية وتقول بأن الواقع يكون تبعا للأفكار. يعني لا يوجد عندنا واقع مستقل وثابت، وإنما الواقع يتكيف ويتدلور حسبا لفكر الإنسان وحسبا لعقل الإنسان. إذا أراد الإنسان أن يجعل الشيء حقا جعله حقا، وإن أراد أن يجعله باطلا جعله باطلا. فإذا لا يوجد حق حقيقي ولا يوجد باطل حقيقي، وإنما الباطل والحق هو الذي يليه فكر الإنسان وهو الذي يكيفه ذهن الإنسان مثلا. فالطابع الأساسي هو طابع الشاذ. طبعا بعد ذلك أتى سقراط وتلميذه أفلاطون وتلميذهما أرسطو، فشيدوا تلك الفلسفة اليونانية المعروفة. هذا جواب السؤال الثاني. السؤال الثالث، اذكر طوائف الأفكار الثلاث عند ديكارت واذكر أيها يمتاز باليقين المطلق. طبعاً بالضبط. الأفكار الثلاث عند ديكارت عبارة عن الطائفة الأولى الأفكار الغريزية أو الأفكار الفطرية، وهي تلك الأفكار التي لا يشوبها الخطأ ولا يشوبها التفكيك، وإنما هي مغروسة في فطرة الإنسان، والإنسان يجد نفسه مجبولا عليها وقد نشأت في نفسه بالفطرة. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هي عبارة عن أفكار غامضة، وهذه الأفكار الغامضة تحدث عن طريق الحواس، يعني تأتي إلى الذهن عن طريق حواس الإنسان، بصر الإنسان، سمع الإنسان، لمس الإنسان وما شابه ذلك. وهذه الطائفة لا تحظى باليقين ولا تحظى بالقيمة الموضوعية عنده ديكارت، وليست لها أصالة في الفكر الإنسان. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة عند ديكارت هي عبارة عن أفكار مختلفة، أو قلنا أفكار ملفقة. يعني الإنسان حينما يتصور شيئا محسوسا ويتصور شيئا محسوسا آخر، فيحاول أن يلفق بين هذين التصورين أو بين مجموع تصورات، فيتصور تصورا جديدا، كأن يتصور جبلا من ذهب أو يتصور إنسان ذو رأسين أو ما شابه ذلك من التصورات التي تكون ملفقة في ذهن الإنسان. والذي يحظى من هذه الأفكار باليقين ويمتاز باليقين هو عبارة عن الأفكار الفطرية، يعني عبارة عن الطائفة الأولى التي تكون مستودعة في عقل الإنسان وفي فكر الإنسان بالفطرة. السؤال الرابع، كيف استدل ديكارت على أن فكرة الله ذات حقيقة موضوعية؟ نفس الصفحة بالضبط، وأخذ أول ما أخذ فكرة الله من الطائفة الأولى. ليه؟ قلنا أنه الطائفة الأولى الأفكار الفطرية هي التي تمتاز باليقين المطلق. بالنسبة إلى فكرة الله كيف أثبتها؟ كان يؤمن مسبقاً بأن الشيء لا يخرج من لا شيء، يعني هذه الحقيقة كانت موجودة في ذهنه مسبقاً، الشيء لا يخرج من لا شيء. أتى إلى الأفكار الموجودة في ذهنه، قال هل يعقل أن فكرة الله أتت من لا شيء؟ فكرة الله كفكرة موجودة في ذهنه، فهل يعقل أن هذه الفكرة أتت من لا شيء؟ لا يمكن أن تكون أتت من لا شيء، لأنه لا يخرج الشيء من لا شيء، وهي شيء فلا يمكن أن تكون خارجة من لا شيء، إذا لابد أن يكون لها سبب. من هو السبب في إيجادها؟ هل أكون أنا السبب في إيجادها؟ هذا باطل، لأنه أنا أنقص منها، والمعلول لا يأتي أكبر من علته، بل العلة دائما أكبر من المعلول. فأنا لا يمكن أن أكون قد أوجدت هذه الفكرة في ذهني، لأني ناقص، والناقص لا يمكن أن يصنع شيئا أكبر منه. إذن من الذي أوجدها؟ يعني هذه الفكرة في ذهني، الذي أوجدها هو الله الخارجي، الله ذو الحقيقة الموضوعية، وبهذا استطاع أن يثبت الحقيقة الموضوعية لله سبحانه وتعالى عن هذا الطريق. يعني بنى استدلاله على أن الشيء لا يخرج من الله شيء، وفكرة الله شيء، فلا بد أن تكون صادرة من شيء، ولا يمكن أن أكون أنا المصدر لها، إذن المصدر لها هو الله سبحانه وتعالى، وبهذا أثبت حقيقة الله الموضوعية والخارجية. خامسا أو السؤال الخامس، لماذا لا يمكن لديكارت أن يستدل على وجوده بفكره الخاص أو بالفكر المطلق بقوله أنا أفكر إذن أنا موجود؟ 101 أحسنتم بالضبط، صح 101. يعني ويجب أن نعرف قبل كل شيء؟
لا، لأنه إن كان يريد أن يظهر
بالضبط، صحيح، لأنه حين يقول أنا أفكر فأنا موجود، إن كان يريد أن يبرهن على وجوده بفكر خاص فقط، قلنا في مناقشة هذا الاستدلال وهذه الطريقة من الاستدلال أنه إذا أراد أن يبرهن على وجوده بفكر خاص فقد أثبت فكره الخاص، لأنه قال أنا، بمجرد أن يقول أنا فقد أثبت فكره وقد أثبت نفسه، فلا معنى لأن يأتي ويقول إذن أنا موجود. وإن أراد أن يثبت وجوده بفكر مطلق، يقول يوجد فكر مطلق في الطبيعة أو يوجد فكر مطلق في الكون فإذا أنا موجود، نقول هذا الاستدلال أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن الفكر المطلق يثبت وجود مفكر مطلق ولا يثبت وجوده الخاص بعينه. الفكر بشكل مجمل موجود في الطبيعة، فهذا الفكر الموجود بشكل مجمل في الطبيعة لا يثبت وجودك أنت يا ديكارت، وإنما يثبت وجود مفكر مطلق، لأن المطلق يتناسب مع المطلق، لا أنه يثبت شيئا خاصا، فإن هذا غير ممكن. قلنا هذا الدور سوف يأتي في السؤال السادس. بالنسبة إلى أنا أفكر فأنا موجود، يعني هو هذا الرد الأول، يعني أنت أثبتت وجودك فلا معنى لأن تقول مرة ثانية، هذا قد يسمى بتحقيق الحاصل، يعني الشيء حاصل والشيء موجود، فلماذا تثبت هذا الشيء مرة ثانية مثلا؟ السؤال السادس، ينطوي إثبات فكرة الله عند ديكارت على دور واضح. جواب هذا السؤال وهو السؤال السادس في صفحة 102، مسألة التسلسل، وخلاصته أن ديكارت حينما أراد أن يثبت وجود الله استند إلى هذه المعرفة الموجودة في الذهن، وهي عبارة عن أن الشيء لا يخرج من لا شيء، لا يمكن أن يخرج الشيء من لا شيء. هذه المعرفة في صحتها مستندة على فكرة وجود الله، لأنه كيف نصحح أن الشيء لا يخرج من لا شيء؟ لا بد أن يكون الإنسان محكوما بقوة لا تريد أن تضلله، لا تريد أن تخدعه، فيجب أن نفترض أولا أن الله موجود لكي تكون هذه الفكرة صحيحة، بينما هو أخذ نفس هذه الفكرة واستدل بها على وجود الله، فتوقفت معرفة وجود الله على معرفة وجود الله. هذا بالنسبة إلى جواب هذا السؤال باختصار، وهو في صفحة 102. السؤال السابع، اذكر طوائف المعارف الثلاث عند جون لوك مع بيان قيمتها الفلسفية. الجواب نفس الصفحة 102، المعارف إما أن تكون معرفة وجدانية وهي المعرفة التي لا تحتاج إلى كسب وإمعان نظر، مثل الواحد زائد واحد يساوي اثنين، الكل أعظم من الجزء مثلا وما شابه ذلك، والمعرفة التأملية وهي المعرفة التي تحتاج في بنائها ونشوئها وانبثاقها في الذهن إلى معرفة سابقة عليها، كقضية مثلا أن مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة أو تساوي قائمتين أو ما شابه ذلك. المعرفة الثالثة هي المعرفة التي تنشأ من وقوع حس الإنسان على الأشياء الخارجية. هذا بالنسبة إلى تقسيم القواعد. الشق الثاني من السؤال وهو عبارة عن بيان قيمتها الفلسفية، لا شك في أن المعارف الوجدانية لها قيمة فلسفية باعتبار أنها لا تحتاج إلى تأمل ولا تحتاج إلى نظر، وهي معارف قاطعة ويقينية. الطائفة الثانية من المعارف وهي المعرفة التأملية لا يمكن أن تكون لها قيمة فلسفية إلا إذا بنيت على معارف وجدانية صحيحة، فإذا ما كان منها مبني على معارف وجدانية سليمة وصحيحة يكون له قيمة فلسفية.
وما لم يكن منها مبنيا على هكذا معارف لا يكون له قيمة فلسفية. وأما المعارف الشيء المعلوم فهذه المعارف لا قيمة لها فلسفية باعتبار أنها بشروط الحس، وهو ينكر خطئية ويقينية المعارف الحسية. هذا بالنسبة إلى جواب السؤال السابق. السؤال الثامن، ينوع جون لوس خواص الأجسام إلى أولية وثانوية، وضح ذلك مع المثال. الخواص الأولية هي عبارة عن خواص الأجسام التي تتفق عليها العقول والموجودة بالفطرة الذهنية، هذه نسميها الخواص الأولية، مثل خاصية الحركة أو خاصية الشكل أو خاصية الامتداد. الخواص الثانوية هي الخواص التي تكون موجودة بالحس، من قبيل اللون، من قبيل الطعم، الرائحة، هذه الخواص نسميها خواص ثانوية. طبعا القيمة الفلسفية تكون للخواص الأولية دون الخواص الثانوية. وناقشنا طبعا جون لوك في تقسيمه هذا، وقلنا أن من حق ديكارت أن يقسم المعارف إلى أولية وثانوية، أما أنت يا جون لوك فلا يحق لك أن تقسم المعارف الموجودة في الذهن إلى أولية وثانوية، لأن فلسفتك فلسفة حسية محضة وصرفة، فمن أين أتيت بهذه الطائفة اليقينية في المعارف المحسوسة؟ صفحة 103 بالضبط. السؤال التاسع، ما الفرق بين مثالية أفلاطون والمثالية الحديثة؟ صفحة 104، مثل هذا الموضوع موضوع المثاليون، قلنا بأن لفظ المثالية قد مر بتقلبات عديدة، هذا المصطلح واجه معاني متعددة، من ضمن هذه المعاني التي انطبق عليها هذا المصطلح هو عبارة عن المثالية التي أتى بها أفلاطون، وهذه المثالية كما قلنا كانت تشرك بالإيمان بواقع خارجي وبواقع موضوعي، فكانت تدعي أن الإنسان كان يعيش في عالم اسمه عالم المثل، كان يرى فيه الصور الكلية والصور المجردة، وحينما أهبط إلى هذا العالم نسي تلك المدرسات ونسي تلك الصور المجردة، وبدأ ينظر إلى هذه الأجزاء وهذه الأشياء الجزئية المحسوسة، فيتذكر تلك الصور التي كان يراها سابقا، فنشأت بذلك المعرفة التجريبية في ذهنه. فإذا مثل مفهوم الإنسان، مثل مفهوم الحيوان، هذه المفاهيم التي لا توجد في الخارج بوجود استقلالي، إنما يفهمها الإنسان ويدركها نتيجة أنه كان يعيش في ذلك العالم الأسبق وهو عالم المثل. فكما ترون أن مثالية أفلاطون تشرك بالإيمان بواقع موضوعي، يعني تقول علاوة على وجود الأشياء حولنا وخلفنا، وعلاوة على وجود المحسوسات، توجد أشياء أخرى خارج نطاق المحسوسات، وهو عبارة عن عالم المحسوسات وعالم المثل، يعني تلك الصور الموجودة في ذلك العالم. هذا بالنسبة إلى مثالية أفلاطون. المثالية الحديثة تقريبا وقفت على طرف نقيض من مثالية أفلاطون، فبينما كانت مثالية أفلاطون تقول بوجود عالم آخر، المثالية الحديثة حاولت أن تنفي وجود العالم المحسوس أصلا، وقالت بعدم وجود أشياء حول أنفسنا وحول مداركنا وخلف عقولنا، وإنما الموجود هو عبارة عن صور ذهنية كائنة وحالة في عقولنا فقط، أما أنه يوجد شيء خلفنا وحولنا فهذا مما لا سبيل إلى إثباته والاستدلال عليه. فإذا الفرق بينهما واضح وجلي، أن تلك كانت تؤمن بالإشراك بوجود الواقع الموضوعي، وهذه تحاول أن تفرق بفهم الواقع الموضوعي وتقول بأنه لا يوجد واقع موضوعي أبدا. السؤال العاشر، ما معنى عبارة باركلي المشهورة؟ أن يوجد هو أن يدرك أو أن يدرك. هذه العبارة صفحة 105، يقول السيد السويس، وجوهر المثالية في مذهب باركلي يتلخص في عبارته المشهورة أن يوجد هو أن يدرك أو أن يدرك، فلا يمكن منهما فصاعدا يبدأ يبين هذه العبارة. ومعنى العبارة باختصار أنه أقر بالوجود لشيئين، الشيء الأول هو النفس الإنسانية التي تدرك الأشياء، وعبر عنها بقوله هو أن يدرك بكسر الراح، يعني النفس المدركة، أو أن يدرك يعني الأثار الذهنية الموجودة في النفس، فإذا الأشياء الموجودة هي عبارة عن النفس، والصور الذهنية المعتملة والموجودة في النفس لا أكثر. وبهذا نفهم أن المنكر وجود الواقع الموضوعي والواقع الخارجي. السؤال 11: اذكر دليلين من أدلة بارسي على القول بمثالية الأحاسيس. الأدلة 3: فأنت تذكر دليلين من هذه الأدلة، ولنفترض أنك أخذت الدليل الأول الذي يقول بأن الإحساسات متناقلة في الخارج. أنت حينما تغمس مثلا يدك في ماء دافئ والأخرى في ماء مثلا بارد، بعد أن تكون غمستهما في ماء دافئين، تغمس واحدة في ماء حار وواحدة في ماء بارد، بعد أن تكون غمستهما في ماء دافئ فسوف تشعر أن التي غمستها في ماء بارد حارة، والتي غمستها في ماء حار باردة مثلا. هذا يعني أن الإحساسات متناقضة، فإذا كانت الإحساسات متناقضة فهذا يعني عدم وجود شيء خارج أنفسنا وحول أنفسنا، وإنما الموجود هو إحساسنا والأفكار الموجودة في أذهاننا فقط. هذا ملخص الدليل الأول. إن شئت مثلا تأخذ الدليل الثاني الذي يقول نحن كيف ندرك الأشياء، الدليل الثاني هو صفحة 180 آخر الصفحة، نحن كيف ندرك الأشياء الخارجية؟ الأشياء الخارجية إنما ندركها بواسطة ارتسام صورها في الذهن. وارتسام صور هذه الأشياء في الذهن ماذا يعني؟ يعني أن الصور هي التي لها واقع حقيقي وواقع خارجي، أما نفس الأشياء فلا يوجد مجال لأن نتصل بها خارج أنفسنا. يعني ليست النفس هي التي تخرج إلى الأشياء وتحاول أن تقف على وجود الأشياء شيئا شيئا في الخارج، وإنما الأشياء هي التي تأتي وتنطبع في النفس. فإذا نحن حينما ندرك إنما ندرك صور ذهنية حالة في عقولنا وفي أنفسنا لا أكثر. يوجد دليل ثالث أيضا لا حاجة إلى ذكره، يعني نكتفي بذكر دليلين. السؤال 12: هل يشترط أن يطابق الإحساس الواقع الخارجي كل المطابقة؟ ولماذا؟ طبعا قلنا لا يشترط أن يطابق الإحساس الواقع الخارجي كل المطابقة. وثالثا يعني
أن يطابق
الإحساس الواقع، لا نفس المفهوم نفس العبارة موجود أرجع طلع نفس المفهوم. يعني
أبدا كيف تقول ما يمد
وين؟ صحيح بالضبط. السطر السادس من قوله ثالثا صفحة 108 السطر السادس، أي أن الإحساس لا يجب أن يكون مطابقاً كل المطابقة للأشياء الخارجية. يعني نحن نقول أنه لا يشترط في كل فكرة أن تكون مطابقة للخارج مطابقة كاملة، لا، الفكرة قد تصيب وقد تخطئ، المهم أنها ترينا متعلقها خارجين، هذا المتعلق خارجين قد يكون واقعياً وقد يكون غير واقعي. فمثلاً هذا المثال الذي ضربه بارك لي مثلاً، نقول بأن الماء دافئ ليس بحار وليس ببارد، ولم يجتمع المتناقضان، وإنما الماء يتصل بصفة ثالثة هي صفة الدفء. نعم الصورة الذهنية باعتبار أنها صورة ذهنية لا بد أن تخضع لمجريات النفس ومتقلبات النفس وإحساسات الإنسان الذاتية، ولا تتخلى عن هذه الصفة أبدا. فالإنسان لأن ذاته قد أوحت إليه بأن هذا الماء حار وهذا بارد، فكر في أنه مثلا قد اجتمع المتناقضان وأصبح الماء حارا وباردا، وإلا فالصورة في حد ذاتها إذا تجرد عن العوامل النفسية والذاتية تكون مطابقة، ولكن بما أنها يشوبها العوامل النفسية والذاتية فلا تكون مطابقة للخارج تماما المطابقة. السؤال 13: أذكر ألوان التصور الثلاثة موضحا. هذا صفحة 110 وإيضاح ذلك. قلنا التطور قسمناه إلى ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى
أو القسم الأول هو عبارة عن حضور الصورة الحسية. وحضور الصورة الحسية يعني وقوع الحس على الأشياء الخارجية وانطباع وانتقاش تلك الصور الحسية في الذهن. القسم الثاني هو الصورة الخيالية. والصورة الخيالية تعني أن الإنسان حينما يقع حسه على شيء معين وحينما ينقطع حسه بذلك الشيء ويبقى محتفظا بتلك الصورة، فتلك الصورة نسميها بالصورة الخيالية. مثلا إذا نظرت إلى هذا البيت الذي أمامي فصورته الموجودة في ذهني ماذا تكون؟ حسية، باعتبار أنه موجود أمامي وأنا أنظر إليه. فإذا أغمضت عيني أو أدرت وجهي وذهبت مثلا عنه وبقيت أتخيل صورته وأفكر في صورته، فهذه الصورة ماذا تسمى؟ صورة خيالية. والصورة العقلية وهي القسم الثالث، وهي عبارة عن أن يأتي الذهن إلى هذه الصور الجزئية وينتزع منها صور كلية لها قابلية الانطباق على هذه الجزئيات أجمع، مثل صورة البيت الكلي الذي ينطبق على هذا البيت وذاك البيت وذاك البيت. انتزعها الإنسان من هذه الجزئيات بعد أن جردها وهزتها من جميع خصوصياتها التي تتميز فيها، وأبقى القاسم المشترك الذي ينطبق على هذه الجزئيات أجمع. هذه الصورة نسميها بالتعقل. فإذا عندنا تصور وتخيل وتعقل، هذه هي المراحل الثلاث للأحكام. السؤال الرابع عشر، هل يمكن للتصور أن يشق لنا الطريق إلى الواقع الموضوعي ولماذا؟ الصفحة 110. لا يمكن للتصور أن يشق لنا الطريق إلى الواقع الموضوعي. يقول وهو لذلك لا يمكن أن يشق لنا الطريق إلى ما وراء هذه الصورة التي نتصورها في مداركنا، ولا يكفي للانتقال من المجال الذاتي إلى المجال الموضوعي. قلنا ما هو السبب في ذلك؟ لماذا؟ لأن التصور، يعني هذا السبب الجوهري، السبب الحقيقي في كون التصور لا يشق لنا الطريق إلى الواقع الموضوعي، هو أن التصور ليس فيه نسبة وليس فيه حكم. التصور هو عبارة عن حضور صورة الذهن، وحضور صورة الذهن لا يعني أنها تحكي عن شيء خارجي، وإلا فما أكثر الصور التي تحتفظ الذهن من دون أن تكون لها حكاية في الخارج. كثير من الصور التي يتصورها الإنسان ولكن لا توجد حكاية لها في الخارج، ولا تري الإنسان متعلقها في الخارج. نعم، متى ما صدق الإنسان بشيء معين في هذه الحالة يجب أن يكون لذلك الشيء واقع موضوعي مستقل عن ذهن الإنسان وعن فكره. السؤال الخامس عشر، ما معنى الكشف الذاتي للعلم ولماذا لا يكون نصيبا دائما؟ هذا السؤال جوابه صفحة 112. يقول ولأجل أن نجيب على هذا الدليل يلزمنا أن نعرف ما هو معنى الكشف الذاتي للعلم. إن الكشف الذاتي للعلم، ثم يبدأ يبين الكشف الذاتي للعلم. لا يعني الكشف الذاتي للعلم أن العلم لا بد أن يكون نصيبا، لا. الكشف الذاتي للعلم يعني أني حينما أعلم بقضية معينة كقضية زي الطائرة، فإني أرى في نفسي وفي داخلي وفي أعماقي أن هذه القضية موجودة بوجود منفصل عنها. يعني أفهم أن هناك واقعا موضوعيا تحكيه هذه القضية، واقعا منفصلا عني تحكيه هذه القضية. هذا الواقع قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا. مثلا الإنسان الذي كان يعتقد أن الأرض مسطحة كان يؤمن بوجود واقع موضوعي. الإنسان الذي يعتقد أن الأرض كروية يؤمن بوجود واقع موضوعي بفكرته، مع أن ذلك مخطئ وهذا مصيب. فإذا العلم في الحالتين له كشف ذاتي، وهو أن يرينا متعلقه موجودا ومنفصلا عنا. بقية الأسئلة في اليوم المحتوي. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الوقت الصيام حصلت منه.